ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول: النشاط العسكري بين بدر وأحد. إن معركة بدر كانت أول لقاء مسلح بين المسلمين والمشركين، وكانت معركة فاصلة أكسبت المسلمين نصرا حاسما شهد له العرب قاطبة، والذين كانوا أشد استياء لنتائج هذه المعركة هم أولئك الذين منوا بخسائر فادحة مباشرة، وهم المشركون، أو الذين كانوا يرون عزة المسلمين وغلبتهم ضربا قاسما على كيانهم الديني والاقتصادي، وهم اليهود. فمنذ أن انتصر المسلمون في معركة بدر كان هذان الفريقان يحترقان غيظا وحنقا على المسلمين. قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يقول: وكانت في المدينة بطانة للفريقين دخلوا في الإسلام حين لم يبقى مجال لعزهم إلا في الإسلام، وهم عبد الله بن أبي وأصحابه، ولم تكن هذه الفرقة الثالثة أقل غيظا من الأوليين. يقول: وكانت هناك فرقة الرابعة وهم البدو الضاربون حول المدينة، لم يكن يهمهم مسألة الكفر والإيمان، ولكنهم كانوا أصحاب سلب ونهب، فأخذهم القلق والطرب لهذا الانتصار، وخافوا أن تقوم في المدينة دولة قوية تحول بينهم وبين اكتساب قوتهم عن طريق السلب والنهب، فجعلوا يحقدون على المسلمين وصاروا لهم أعداء. يقول: أتبين بهذا أن الانتصار في بدر كان سببا لشوكة المسلمين وعزهم وكرامتهم، كذلك كان سببا لعقد جهات متعددة إزاء المسلمين، فأخذ كل فريق الطريقة التي رآها كفيلة ببلوغ غايته. ويقول: فبينما كانت فرقة من أهل المدينة وما حولها تتظاهر بالإسلام وتأخذ في طريق المؤامرات والدسائس الخفية، كانت هناك فرقة من اليهود تعلن العداوة وتكاشف عن الحقد والغيظ، وكانت مكة تهدد بالضرب القاسم وتعلن بأخذ الثأر والنقمة وتهتم بالتعبئة العامة جهارا، وترسل إلى المسلمين بلسان حالها تقول: ولابد من يوم أغر محجل يطول السماع بعده للنوادب. يقول: وفعلا فقد قادت غزوة قاسمة إلى أسوار المدينة، عرفت في التاريخ بغزوة أحد، والتي كان لها أثر سيء على سمعة المسلمين وهيبتهم. يعني هذه العبارة هي طبعا محل أخذ ورد، ده تعبيره، ويعني قد يعبر العالم ببعض المعاني. لا تتعجل عليه، وده بيعلمنا من الأدب أن لا نطلب الكمال دائما. يعني لا، ممكن إنسان ما شاء الله عليه، ولكن تظهر فيه بقى الفطرة البشرية، إن حين يقول كلمة، هذه الكلمة يعني ممكن يكون أيضا ولو رؤية أخرى فيها، إن هي كانت قاسمة بالنسبة للأحزان اللي نزلت على المسلمين أو شأن الذين أصيبوا واستشهدوا رضي الله عنهم وارضاهم. يعني أن حمزة كون أنه يعني يصاب في هذه الغزوة ويقتل رضي الله عنه شهيدا مصاب عظيم، فهو ممكن يكون بيتكلم معنا، أو التعبير يعني جاء منه هكذا. أقصد: اصبر على العالم، اصبر، ما تطلبش أن كل كلمة في كل وقت وفي كل مناسبة يقولها يعني كما ترغب أنت. أنت غدا لو أنت مكانه بتشرح معنى معين، بتكتب لمعنى معين، ممكن وأنت تبارك الله بارع إلى أن في لفظة تسقط، لفظة تعدي وتفوت. فرفقا، لأن هتجد في أي كتاب، في أي مؤلف، بعض المعاني اللي هيجي العالم الفلاني يصوب الزلة اللي هنا أو الكلمة، احنا شو نقول دي زلة، أنا بضرب مثل، هيجي انت هتتكلم اللي بعد منك هيجي يصوب اللي بعد منه يجي يصوب، والأمة تأخذ أجر ولا يستغني بعضها عن بعض. يبقى ممكن يكون الكلام بالنسبة لك ثقيل بعض الشيء، انظر لكل الخيرات اللي عملها وصهر الليالي وكذا 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 كذا. كل هذه الأشياء تقف أمامك في الميزان الأول، لأن الكمال لله وحده، يعني ما من عالم إلا أحيانا في كلمة هتزلف منه تعبير هيزلف منه، فيذوب في حسناته وبذله وصدق محبته ومنافحته عن الدين وكذا وكذا وكذا. إذن ديما غالبا ما بتعيب العالم، غالبا بعض التعبيرات أو الأشياء اللي ممكن يكون يتأثر بها في زمانه أو كذا، احنا بنحترم الكلام اللي قاله إلا لو شيء تعارض مع الشرع بأدب عالي وتوقير لأهل العلم، نبدأ نقول نحن أو أنا أرى كذا، وإن الكلام ده عني أنا اللي ممكن يطلع قولي أنا كمان هو محل نظر، أو أنا صوبت أصلا ما فهمتش كلام العالم صح، فبتسيب الأمر فيه ساعة من أجل أن يعني يستمر الوئام وينتشر النفع ولا نسفه أحدا بسهولة. وهذه في بعض الأوقات بتكون لبانة أو بتكون يعني أقول إيه اسطوانه، سماها ما شئت في افواه البعض، وهو بيكون ادبه قل ومعرفته قليله وفطرته محتاجه تتصلح، فاذا به يعني يحمل كل الحسنات اللي انا بوضعها جانبا وياتي على كلمه تكون كمان محل اخذ ورد، لا وينتصر الخطا وهو اصلا بيتكلم بطريقه خطا، واذا به يهدم ويهدم ويهدم دون ان يدري انه لم يجلس ويصبر العلم ويتربى. وقلنا ان من الابتلاءات انه يسر لنا وجود العلم، يعني الـ 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 الاوائل الاوائل ذاك علمهم الان مع جميع النعم اللي احنا فيها في وجود التكنولوجيا الحديثه، اللي علمهم يضرب باسهمه ويمشي بخطواته ثابتة بتدور أنا على مخطوطة صحيح مسلم، أو بتدور على مخطوطة كتاب كذا، أو مخطوطة كتاب مثلا الشريعة الأجورية، بتدور على المخطوطة نظرا لأن هذه الأشياء تجد خلل هنا تجد تصحيف هنا. فمن هنا الأشياء دي من الإخلاص والتعب اللي بذلوه في جمعها الآن بتفرض نفسها، ولم يستغني العلماء ولا طلبة العلم العاملين عن الأصول. يعني كل هذه نعم لكن لا تغنينا أبدا عن الأصول، تجد أن فيه حتى ما يجي يعلمك أو تتلمذ على يديه إذا بيربيك على معاني معينة يعني يرى نفسه غير أمين إن لم تسمع هذه المعاني وتلتزم بها إن أردت أن تخدم الأمة. يبقى من الابتلاءات او الاشياء اللي احنا تصرفنا معها بامور محتاجة مراجعة، ان النعم لما كثرت وتيسير العلم وجود اسطوانات وكذا وكذا وكذا، نحن لم نشكر كما ينبغي ولم نتأدب مع النعم دي كما ينبغي، كأن الآن لا أنا ممكن أن أستغنى عن النظر للشيخ أو القرب منه أو سؤاله حتى، وما كانش هيجاوبني فيه شيخ واثنين وثلاثة، لا أنا معايا كذا شرح للكتاب ده ما كنتش، لا لن تستطيع على الحقيقة أن تستغني عما في صدور العلماء. واللي بيحضر لأي درس ومهتم في التحضير هيجد ممكن شكله يعني تشكيلة في كتاب في آخر المكتبة أنت تحتاج إليه في الدرس، ممكن بدون الكلمة تقال بتشكيل خطأ. فعشان كده العلماء دايما يوصون ما تنظر لأي شيء من العلم بازدراء أو إنك فهمت أو إنك عرفت، لا ده المسألة إن حتى انطعم بك السن وكذا ستنكسر وتتأدب حتى وإنت بتعلم تلامذتك. يبقى من الأشياء اللي بتحتاج إلى مراجعة هذه المعاني دي، بتعلمنا إزاي نوقر العلماء ومجهود العلماء، كيف أنا مصنف جمع فيه المؤلف 300 مصنف أو مرجع بيرجع إليهم وأنا بسهولة كده أتكلم عنه بطريقة غير لائقة، أو بسهولة يعني ممكن أنا الله عز وجل يرزقني شرف لقائه وأنا أزهد في لقائه، لا ده كانوا يتشرفون برؤية الكتب مش المصنف مش العالم نفسه، ما بالك إن التقى بالعالم نفسه فأصبح الآن في جهد مخيف ومرعب, زهد يبعث على الرعب, ان لا ده 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 هذا العلم بركته موجوده وقائمه وان زهد فيه الكثير, وحملته موقرون ومحترمون ومبجلون وان زهد فيهم الكثير. مساله مهمه جدا جدا جدا, وصار البعض يفسق البعض والعياذ بالله او كذا او كذا, لان البدايه كبدايه مش صحيحه. فاثمرت الثمره, اثمرت الحنظل ثمرة مرة ولا حال. ذلك احيانا نستعجب الناس تنصرف عنا, نستعجب الناس قد لا تحترم حكم نقوله في بعض الاوقات. انظر الى البداية, هل انت كنت مجد في توقير العلم وكذا وكذا ام كنت غير مجد؟ حتجد الجزاء من جنس العمل. اذا وجدت الشيء في كتاب ودي فوائد نفيسة, دي المفاتيح للتكملة. هو ليه احيانا طلبة العلم ما فيش همة وروحه بتذهب منه وهمته بتخور في اول الطريق؟ ما هو أصلا ما عرفش يتزود. كيف يتزود ليكمل الطريق؟ إزاي يتزود؟ لك أن تتخيل كده لو واحد مشى 6 كيلو ويلبس في رجلي شراب هيكمل إزاي؟ هذا الأمر يحتاج إلى حذاء. أنت مش راح من غرفة لغرفة في داخل المنزل في الشقة, هذا أمر يحتاج إلى حذاء. تخيل بل لو كان إنسان يعمل في أماكن مثل اللحام الكهرباء وكذا وكذا وتطير الشرر, ممكن حذاء ده ما ينفعش, بيسموه في الـ في الـ في الامن الصناعي وكذا سيفتي. فكل شيء ولشيء, طب ما بالك بقى من يمشي في طريق العلم دون حمايه, ما معهوش الات ان هو يحافظ على نفسه, ان سواء الوساوس او الشبهات او توقير العلماء او ازاي يكمل في الطريق. زيك ما تستغربش احيانا تجد الالاف او تجد الالف ويصفصفوا على 100 على 70 على 50 وال50 لسه كمان بيكشوا وكذا وكذا وكذا, ما تستغربش. لان اصلا طب زمان في 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 فيما قبل لا, كان المجلس فيه 10,000 وكان فيه 5,000 بس بيكتبوا, ده اللي بيسمعوا اكتر, ممكن 15,000 ممكن 20,000. كان بعضهم ما يعرفش يروح الخلاء, ما يعرفش يروح يذهب ليتبول من الزحام. لك ان تتخيل عندما فتحت علينا النعم, تعالى النهارده كون ان يجتمع 1,000 يجدون ويواصلون, سبحان الله العظيم. فطبعا دي بس تنبيه عشان احيانا ايه ما تستوحش, ممكن يكون ربنا عز وجل انعم عليك انك هتكمل. انت بتتمنى للناس الخير, لكن هذه المعاني السبب ان الانسان بيواصل ويكمل, والا فلو نظرت لاي كتاب في الاول الشبهات هتاتي, هتصدك عن الكتاب وعن العالم وعن اللي بيعلم فهتخسر. فلا تفعل هذا, اصبر وانت عالم. احيانا كان العالم منهم يجلس وهو يعلم ما يقال قبل ان يولد طالب العلم اللي بيتكلم ويصبر. وبعض الاخبار التي جاءت ايضا عن الشيخ الالباني لما طالب العلم خطب وجالس فنزل يعتذر, قال اسقطت عنا واجبا يا بني, عليه رحمة الله تبارك وتعالى, فتأدب معه. طب انت, طب ما الشيخ جالس, اذا ننتبه ان دي آفة, زي آفة العلم النسيان, زي ما يقولوا مثلا ايه, ما كتب قر وما حفظ فر, حاجات كده بيقولها لك بإيجاز من أجل أنك تحفظها وتعمل بيها. حفظ مش كفاية, لنزل ما حفظ فر, يا ربي ده كتير مننا بيعتمد على عقله. وما كتب قر, اللي انت بتكتبه بالقلم الفوائد بتبقى موجودة معاك, ترجع لها في أي وقت تجدها, إنما اللي بيحفظ بس ده حفظ, لكن عرضة أن يفر. إنما اللي ما بيفرش اللي انت كتبته, زيك يقولون ايه, كلما سودت الصفحة بيضت, كلما كتبت كذا بيضت بنور العلم والفوائد والبصيرة, ويجي غيرك ينتفع ويكون لك الأجر, واللي بعده ينتفع وفلان ليه الأجر. إذن قد تجد هذا ممكن يكون عالم ما هوش عربي, فغلبت عليه لكنة أو كلام عنده في بلده. إذن كيف أتكلم؟ يعني إنسان أعجمي وبذل هذا البذل وصار علم, أجي أنا كده بجرة قلم ومن أنا, من أنا؟ هذا ليس تحقيرا, هذا تأدبا. أنت المسلم, حتى لو كنت يعني لا تحفظ إلا قل والله واحد, أنت المسلم, لا أحد يحقرك. لكن عندما أرقى لمكان أخرى ابتدي حكلم إن أنا بقيت عالم وفاهم وشطب وصحح, لا, هنا نقول لك قف واحذر على نفسك, لان ده الشبر الاول اللي فيه مخاطر, هو اللي فيه الكبر, ان الانسان ظن بقى ان اتفتح عليه المسائل يبتدي بقى لا يحط دي لا يشد. اصبر, ممكن تجد العالم في رابع صفحه بيعتذر عنها. ممكن تجد العالم لا ده كان اللي نائل المخطوطة نقلها زي اسم اليتيب. البعض قال لا ده الوادي ده هل تستعجل ومشاطب الكلمة واكتب مثلا لا ده وادي كذا، لا تضع خط تحت الكلمة تحترم كلام العالم. أنا ما أحطش بالمخطوطات كلها وابتدي أصوب، إن طلع كلامي أنا محل نظر الأصل موجود، إن طلعت أنا مصيب فالإصابة موجودة واحترمت من تقدمني بالعلم. دي معاني مهمة جدا اللي خلي طلبة العلم مش عارفين يكملوا. نفرحوا خالص في الأول في أي مكان، في أي درس، حتى في المساجد ما تجد المسجد ناس فرشين بره، في التراويح، في التراويح في صلاة القيام تفرش بره، وعلى 15 رمضان ايه اللي جرى، اين الناس، فين الناس راحوا. اذا دي آفة موجودة لابد ان نقف امامها ونصلحها التصليح الصحيح. يقول بعد ذلك غزوة بني سليم وهي بالكدر، وهي بالكدر. يقول اول ما نقلت استخبارات المدينة الى النبي، والكلام ده لما يجي يقول الكلمة دي لعلها غلبت في بلدته، لعله رأى ان يعبر بهذا التعبير. أنت ممكن وأنت تتكلم عن هذا تقول قولته وبعد كده عبر بتعبيرك، بس نحترم كلامه وما دام مش بيصادم الشرع، إن كان في شيء في زلل بنعتذر عنه ومبين مقامه عشان ما حدش يتجرأ على العلماء ثم أقول أنا أرى إن كان ممكن وكذا وأنسب لنفسي. عشان كده تجد مشايخنا وأساتذتنا يقول لك إيه هذا والله أعلم، وهذا والله أعلم، ورد العلم إلى الله أسلم، تأدب مع الله ومع مجهود هؤلاء الأجلاء. يقول بعد بدر أن بني سليم وبني غطفان تحشد قواتها للغزو على المدينة، فبغت النبي صلى الله عليه وسلم في 200 راكب هذه القبائل المحتشدة في عقر دارها، وبلغ إلى منازلهم في موضع يقال له الكدر، ففر بنو سليم وتركوا في الوادي 500 بعير، استولى عليها جيش المدينة وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إخراج الخمس، فأصاب كل رجل بعيرين، وأصاب غلاما أي أصاب صلى الله عليه وسلم في الخمس الذي يخصه وفي نصيبه صلوات ربي السلام عليه أو الذي يخرجه، وفيما يخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن جاء في قسمه غلام اسمه يسار فأعتقه لأنه رآه يصلي، في رواية أخرى رآه يصلي. وهنا نجد أن الإنسان ينبغي أن يتحرك لأهل الطاعة وأن يلين لأهل الطاعة وأن يقترب من أهل الطاعة. كلما وجدت الإنسان طائعا لله مطواعا لله عز وجل اقترب منه، حبه، قرب منه، حاول تلين معاه حتى وإن كان أدنى منك من في المنزلة، حتى وإن كان أدنى منك، حتى وإن كان لك عليه يد، حتى وإن كان لك عليه يد. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في ديار 3 أيام ثم رجع إلى المدينة. قيل كانت هذه الغزوة في شوال سنة 2 هجرية بعد الرجوع من بدر 7 أيام، وقيل في نصف المحرم سنة 3 هجرية. واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سباع ابن عرفطة وقيل ابن أم مكتوم. مؤامرة، يقول مؤامرة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كان من أثر هزيمة المشركين في وقعة بدر أن اشتاطوا غضبا وجعلت مكة تغلي كالمرجل ضد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تآمر بطلان من أبطالها أن يقضوا على مبدأ هذا الخلاف وشقها. بطلان هنا ليس على المدح، هو مش بيمدحهم، هو بيتكلم عن مكانتهم في قومهم، عن مكانتهم في قومهم، لأن الكافر ابتداء مش بطل، كيف يكون بطل هو يعصي الله عز وجل، لكن هو بيتكلم صناديد أبطال أشداء، هو لا يقصد المدح، هو يقصد أن دي مكانتهم وأن دول مش أي حد، لا دول عندهم مؤهلات عشان أما يهزموا يعرفوا أن هذه المؤهلات لا تعز على الله عز وجل وأن الله أمره بين الكاف والنون. يقول أن يقضوا على مبدأ هذا الخلاف والشقاق ومثار هذا الذل والهوان في زعمهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نظرتهم. على العكس نقول طب كيف نظرتك يا مسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا ده هو مركز الدائرة، انك تسأل السؤال ده لنفسك. ما هم يرونه صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤية المشؤومة، كيف ترى أنت يا مسلم؟ عزا هل حصلته؟ هداية هل اهتديت؟ أدبا هل تأدبت؟ رحمة هل كنت رحيما؟ فالمسلم كيف يرى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهل الرؤية تكفي أم ينبغي أن تنعكس الرؤية على حياتك؟ فعندما ترى يرى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان محمد بن وسع إذا رؤي في السوق كبر الناس، كبر الناس عندما يرون بهاء الطاعة على محمد بن وسع، عندما يرونه كانوا يكبرون. وكان الصحابة الناس يتعاملون معهم يعني التماسا لما ورثوه ولما حصلوه من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فلان يتزوج فلانة لأنها كانت زوجة العالم فلان، فكانت تأخذ منه وكانت تسمع منه العلم، وكان عندها كتب فلان فيتزوج من أجل أن ينال الكتب وهذا الميراث. هذه النظرة الصحيحة. فعندما نقول ولا يظهر علينا كيف رأينا رسول الله وكيف ننظر إليه أنه سبب كل رحمة وسبب كل شرف وسبب كل علو وسبب كل فضل صلوات رب سلامه عليه، إذن أين الأثر؟ لابد أن يرى عليك. أما أن نقول ونقول ونقول وإذا بالناس تمصمص الشفاء بعد كلامنا ثم ينظرون إلينا فيجد القول يضاد العمل، لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا نطلب من الناس؟ يعني ألقاه في اليم مكتوفا وقال لو إياك أن تبتل بالماء، فهو مكتوف ما هو لا سهل يتبل بالماء. فيقول وكان ابنه وهب ابن عمير في أسارة بدر، فذكر أصحاب القليب ومصابهم أو القليب، فقال صفوان والله إن في العيش بعدهم، إن في العيد في العيش بعدهم خير. يعني ما في العيش، إن هنا والله أعلم بمعنى ما، يعني ما في العيش بعدهم خير. وشاهد ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول قال له عمير صدقت والله، أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء، وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي، لركبت إلى محمد حتى أقتله عليه السلام، فإن لي قبلهم علة، علة يعني سبب، ابني أسير أو سببه ابني أسير فعلي. فهذه اللحظة ده حوار الثعالب، ثم بعد ذلك ربنا حمنا على هذا الرجل أن يسلم. أما في هذه اللحظة قبل أن يأتي نور الإسلام ده حوار بقى الثعالب، كل واحد عايز يدفع الآخر لأنه عارف أنه مش هيسلم، يا يسلم يا مش هيسلم، ده كان تصوره، فيعمل إيه؟ عايز يدفع الآخر، فهما الاثنين بيروغوا بعض في هذه اللحظة. طبعا مع ذلك أنعم الله عز وجل على من ذهب في الإسلام اللي هو إيه عمير. فيقول فاغتنمها صفوان، شوف عشان كده بقول لك حوار ثعالب، فعشان كده أحيانا الواحد يقول التاني ما تلفش وتدور، ما يلفش ويدور عليه يعني، تمام. يقول وقال فاغتنم صفوان وقال علي دينك انا اقضيه عنك وعيالك ما عيالي، يعني خلص الموضوع في سطر واحد، واسيهم ما بقوا لا يسعني شيء ويعجز عنهم، يعني انا حقوم على شؤونهم ما تقلقش، على اي شيء يطلبوه انا حكون مكانك، لو انت موجود مش هتعمل زي ما انا هعمل. فقال له عمير فاكتم عني شاني وشانك، قال افعل. ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسمى، يعني بيتسم ويتسن الاثنين، يعني انظر إلى الحقد والبغض والضغينة، يعني سنه وسمه والعياذ بالله. ثم انطلق حتى قدم به المدينة، فبينما هو على باب المسجد ينيخ راحلته رآه عمر ابن الخطاب وهو في نفر من المسلمين تحدثون ما أكرمهم الله به يوم بدر، فقال عمر هذا الكلب عدو الله عمير ما جاء إلا لشر. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله هذا عدو الله عمير قد جاء، أو عمير قد جاء متوشحا سيفه، يعني حط متوشح السيف غير سلة السيف، يعني وضع السيف على جرابه على صدره في العلاقة بتاعته، معلقه في جسمه كده وهو في جرابه غير سل السيف، سله يعني أخرجه من الغمد بتاعه وسله دي غير دي. فيقول قال فأدخله علي، فأقبل عمير فلببه أو فلببه بحمالة سيفه، لبه يعني كتفه به، يعني عمر كان قوي، فلما مسك السيف وهو متوشح به بالحمالة بتاعته كأنه كتفه من قوة القبض، يعني شد عليه الحمالة بتاعت السيف بسيف بقبضة ايده كأنه ايه كأنه مكتفه ما يقدرش يتحرك، وكان قويا رضي الله عنه وارضاه عمر الخليفة الثاني الفاروق رضي الله عنه. يقول فأقبل عمير فلببه أي عمر بحمالة سيفه وقال رجال من الأنصار ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده. في رواية تانية فيها التفصيل اللي بقوله ما تقلقش يعني, هو طبعا الكلام يحتمله لكن في رواية تانية فيها تفصيل, بس هو حاول زي ما احنا بينا ان هو ايه يوجز او يختصر او يأتي بروايات بحيث يشرح لك السيرة في نطاق تستطيع ما تيأسم ما تجدها مطولة امامك مبسوطة. فلا في روايات اخرى فيها تفصيل, سواء الاول بيديك الفكرة العامة وانت تثبت على الطريق بعد كده امامك المراجع بتاعة السيرة كتير جدا زاد المعاد وكذا وكذا وكذا. فيقول فجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث, أي فجلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذروا عليه هذا الخبيث فإنه غير مأمون. ثم دخل به فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه قال أرسله يا عمر, دليل عليه أن عمر كان إيه منع من الحركة, يعني المسكة نفسها كانت منع عمير بن وهب أنه يتحرك وسيفه معاه عليه يعني. ف قال أرسله يا عمر إذن يا عمير, انظروا إلى الرحمة, أرسله يا عمر إذن يا عمير, سبحان الله السيف على صدره إذن يا عمير. فدنا وقال انعموا أو أنعموا صباحا بيقول تعالى بتاعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير. هنا مدخل الكلام اللي بيخطأ فيه الكثير, وما أبرئ نفسي أحيانا أنا بتكلم أنا أبغي هداية فلان مش عارف أدخله منين, فجاء أعمل إيه بقى, هو مقافز فوق دماغه يعني, هو هيفكر بعقل وحرد بلسانه أنا أعمله سكتة بقى, هو منطق منين عايز أكلمه من نازل فين عليه, هو جيله سكتة لا يسمعني ولا إيه ولا يهتدي, لا منين أدخل يعني, أو أجي مثلا إيه بعد إذنك مثلا عايز أكلمك وبظهري كده أقوم خبطه دايس ولا نفسي بدوس عليه, طب انت كده ده المدخل الصحيح, وهذه سوءة ينبغي علينا ان ننتبه لها. كيف ادخل للناس, المدير غير الوزير غير السكرتير غير الاب غير كبير العيلة غير الاخ غير العم غير الاخت غير الام غير الخالة, كل واحد ليه مدخل وكل واحد ليه اسلوب وكل واحد ليه طريقة اتكلم بها دون نفاق. البعض لا يقول لك اصلا انا دغري, هو حد قال انت مش انت هتعوج, يقول لك معلش اصلا انا اللي في قلبي بطلعه, لا طلعه بالطريقه الصحيحه, عايزين الناس تهتدي نريد هدايه الناس. لذلك قال اذنوا يا عمير, قال صلى الله عليه وسلم اذنوا يا عمير. فدنا وقال انعموا صباحا بيعرض بها هي تحيته. فقال صلى الله عليه وسلم قد أكرمنا الله, انظروا للمدخل ما شاء الله لا قوة إلا بالله, أشرف خلق الله وصفوة الخلق وأكرمهم على الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين, قال قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير بالسلام تحية أهل الجنة. ثم قال ما جاء بك يا عمير, قال جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسن فيه. ده شغل إيه روغان يريد أن يروق حتى الآن, يبقى الحديث كان حديث تعالب تمام. لذلك بنقول لكل إنسان أصدق مع الله, أنت عندما تروغ تروغ نفسك, أنت عندما تخادع تخادع نفسك, الذي يخدع يخدع نفسه ابتداء, بل ينبغي على الإنسان أن يصدق مع الله ويعلم أن الله يعلم السر وأخفى, يعلم قائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. قال فما بال السيف الذي السيف في عنقك, قال قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئا. شكل الكلام شكله ذا الحجر يسمع له, هذا الكلام يؤثر في الحجر, أما ما في القلب وحقيقة الأمر على الواقع تخالف هذا. يقول قال اصدقني ما الذي جئت له, قال ما جئت إلا لذلك. تاني قال بل قعدت أنت وصفوان, أي قال صلى الله عليه وسلم بل قعدت أنت وصفوان ابن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب أو القليب من قريش, ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا. وسلم اللي بيقول هذا وهو بيسمع حتى أقتل محمدا, فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني والله حائل بينك وبين ذلك عليه الصلاة والسلام. قال عمير أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم, قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي, وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان, فوالله إني لأعلم ما أتك به إلا الله, ما أتاك بهذا الشيء إلا الله. فالحمد لله الذي هداني للإسلام. انظروا بقى عندما جلي أو ذهبت الغشاوة عن القلب قال الحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. رد الفضل والنعمة ودي هداية. ومن إنعام الله على العبد أن الله يرزقه حسن اللفظ. لذلك اللفظ سعد من منة الله على الإنسان أن يرزق اللفظ وحسن الألفاظ اللي يرقق بها القلوب ويطيب بها النفوس ويستجلب بها مودة الناس. ومن الشؤم أن يكون الإنسان لسانه قوي على الناس وحد وفظ على الناس وطلع الكلام. وأصلي لا ما تحتجش وتقول أصلي ده لجواي. لا جواك حاجات تانية معدي. جواك الشيء الطيب, جواك المقدمات للكلام الجميل. اعمل مقدمة جميلة, حسن لفظك حسن خلقك. اتعلم ازاي, اجلس مع واحد لسانه طيب يعلمك ازاي اللسان الطيب تستجلب به الخير الكثير. وكم من كلمة اودت بحياة انسان, وكم من كلمة دمرت مستقبل انسان, وكم من كلمة بغضت الناس في انسان. كلمة واحدة. صلى الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى أطيب الكلام وإلى أحسن الكلام الذي نرضي به ربنا تبارك وتعالى. يقول ثم تشهد شهادة الحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقهوا أخاكم في دينه واقرؤوه القرآن وأطلقوا له أسيرة. وأما صفوان فكان يقول أبشره, صفوان بقى في مكة بيقول أبشروا بوقعة, طبعا عمال يصرف وكذا وكذا, فبيقول أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر. شوف الغرور والاغترار بالله, اغترار بالله, اغترار بالله والعياذ بالله. وكان يسأل الركبان عن عمير حتى أخبره راكب عن إسلامه. قالوا ده أسلم. قال له ده أسلم. فحلف صفوان ألا يكلمه أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا. ورجع عمير إلى مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام فأسلم على يديه ناس كثير. قال يا رسول الله لقد تكلم في رواية تانية, لقد تكلمت, ودي زي ما قلنا مش هتسأل عنها في الامتحان لكن بنوسع المدارك, لقد تكلمت كثير عن دينك دعني أتكلم عن دينهم يا رسول الله. وتحمل هذا الرجل بعد أن أسلم في لحظات أن يذهب ليدعو إلى الله ويدف في مكة ويتحمل الأذى في مكة, لأن مكة وقتها كان الحقد فيها والغيظ اشتد بعد بدر, ولم يكن فيها اللي حتى المرؤات اللي كانت بتراعى لأبي طالب, فالأذى اشتد جدا. فرضي من أجل النظر لما صنع بالإسلام قبل أن يسلم أن يعود ويدعو إلى الله, ودعا إلى الله وأسلم على يديه ناس كثير. ما الذي جلس ودرسه هذا الرجل حتى يسلم على يديه؟ حين الله يقول أصلنا مش عارف, أصلنا محتاج أعرف. صحيح أنت محق, لكن هل ما معك تستطيع أن تهدي به الناس؟ هل ما معك وجئت به قبل أن تدرس؟ نعم يكفي, لأن تهتدي على يديك قرى ومدن. لك أن تتخيل أصدق الله بعبارة بلفظ بإشارة بأدب بحسن لفظ يهتدي على يديك أناس. ولكن أحيانا بيبقى فيه تبلد, إن الإنسان مش عارف النعم اللي معاه وكيف. هذا الرجل يعني لأنه صادق في إسلامه اهتدى على يديه أناس كثير في وقته وفي مكان صعب. ده كان أقل يقول لا أنا وابني موجودين هنا, إيه اللي رجعني هناك تاني؟ خلينا معاك ننال شرف الصحبة, ده كفان نظرة في وجهك, ده كفان ربنا نجان, أروح يصنعه ويصنعه ويصنعه. ولكن الظن بالله الحسن والصدق مع الله جعل ناس يسلمون على يديه, مع أن فطرة إسلامه كانت بسيطة. فما بالك أنت كم عمرت في الإسلام وكم قرأت عن إسلامك وكم درست وكم شيخ التقيت, وأنت الآن هل تستطيع أن تقول سأفتح القلوب بكلمة طيبة بآية بحديث ببر بصلة رحم بزيارة مريض بغسل ميت بكذا؟ أعمال البر ما شاء الله لا قوة إلا بالله, والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. يقول غزوة بني قينقاع قد قدمنا بنود المعاهدة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود, وقد كان حريصا كل الحرص على تنفيذ ما جاء في هذه المعاهدة, وفعلا لم يأتي من المسلمين ما يخالف حرفا واحدا من نصوصها. ولكن اليهود الذين ملأوا تاريخهم بالغدر والخيانة ونكث العهود لم يلبثوا أن تمشوا أو تماشوا مع طبائعهم القديمة وأخذوا يعني عادوا طبعهم يعني, وأخذوا في طريق الدس والمؤامرة والتحريش وإثارة القلق والاضطراب في صفوف المسلمين. وهك مثالا من ذلك يقول أنا نموذج المكيدة اليهود. قال ابن إسحاق مر شاس ابن قيس وكان شيخا يهوديا قد عسى يعني كبر في السن, عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين أو الضغينة، شديد الحسد لهم على نفر من أصحاب، يعني مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاضه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فقال: قد اجتمع ملأ من بني قيلة في هذا في هذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار. فأمر فتى شابا من يهود كان معه فقال: أعمد إليهم فاجلس معهم، ثم اذكر يوم بعاث وما كان من قبله وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. ففعل، فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب فتقاولا، ثم يعني كل واحد ابتدى يرد على التاني، ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددنا الآن جدعة، يعني الاستعداد لإحياء الحرب الأهلية التي كانت بينهم. وغضب الفريقان جميعا وقالوا: قد فعلنا موعدكم الظاهرة والظاهرة الحرة، السلاح السلاح. فخرجوا إليها وكادت أن تنشب الحرب. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم فيمن معه من أصحاب المهاجرين حتى جاءهم فقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم، فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان وكيد من عدوهم، فبكوا بكوا، وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين، قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس ابن قيس. هذا الخبر عند ابن هشام. أول شيء وارد المسلمين بعضهم يزعل من بعض، يعتركون يحتربون، وارد. لكن هذه الجبال من أو هذا الحظ للنفس من الغضب، ما هو المقدار الذي كفه من الهدى؟ ثلاث سطرين ونص أوقفوا حرب، سطرين ونص من كلام نفس سلم خطاب موجز حقن دماء وأوقف حرب ورد الحقوق وعاد الصفوف إلى الالتئام وإلى مباشرة المهمة التي أتوا إليها وهي دعوة الناس. هل يستطيع مسلم يوم أن يتوقف بمجرد سماع سطرين من السنة عن غضبه وحنقه وغيظه ويقف ويقول: لا، أنا سأستمع لكلام سنة، أنا مسارع لإرضاء الله، أنا مسارع للسمع والطاعة؟ هل يفصل بيننا حديث شريف؟ هل تفصل بيننا آية؟ هل نستطيع أن نقف أمام جبال الحقد أو الزعل أو الغيظ أو كذا ونقول: لا، أنا من المسلمين الذين يستمعون طاعتي لله، سماعي لرسول الله السلام أولى من غضبي لنفسي وأن أعود؟ أم البعض لا يزال يسطر أوراق كثيرة ويوصي الأجيال ببغض فلان وبغض فلان، والله ينهاه عن ذلك والسنة تنهاه عن ذلك الشريفة، ومع ذلك هو لا يزال يصر، تأمل، عادوا ليعانق بعضهم بعضا. هل كل واحد فينا لو غضبان من جاري أو كذا سامع حديث ممكن يغيره؟ هل ممكن يتغير بعد ما سمعنا الكلام ده؟ هل بعد ما ذكرنا الآن ممكن أذهب إلى واحد أنا في بيني وبينه موضوع، أذهب أنا لأدفع ما بداخلي وداخلي وأبدأ أنا بالسلام وأقول تطبيقا للسنة؟ وفقنا الله وإياكم للصواب. يقول: فعرف القوم كما بينا هذه العبارة، قل: هذا نموذج مما كان اليهود يفعلونه ويحاولونه من إثارة القلائل والقلاقل والتحريشات في المسلمين وإقامة العراقيل في سبيل الدعوة الإسلامية، وقد كان لهم خطط شتى في هذا السبيل، كانوا يبثون الدعايات الكاذبة ويؤمنون وجه النار ثم يكفرون آخره ليزرعوا بذور الشكوك في قلوب الضعفاء، وكانوا يضيقون سبل المعيشة على من له عليهم كانوا يضيقون سبل المعيشة على من له عليهم على من آمن إن كان لهم به ارتباط مالي، فإن كان لهم عليه يتقاضونه صباح مساء، وإن كان له عليهم يأكلونه بالباطل ويمتنعون، يعني فيش يعني ميزانهم مضطرب خالص. يعني يقول: وكانوا يقولون: إنما كان علينا قرضك حينما كنت على دين آبائك، فأما إذا صبوت فليس لك علينا من سبيل. وكذلك ليس العقل سليم أن يتبعكم بهذا، كيف عقل سليم يتبع هذا الضلال وهذا البهتان؟
هل تريدون أن الناس يعبدون الله على حرف والعياذ بالله وهذه الطريقة الفاسدة؟ كيف يكون؟ لذلك قال كانوا يفعلون ذلك قبل بدر على رغم المعاهدة التي عقدوها مع رسول الله صلى الله وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصبرون على كل ذلك حرصا على رشدهم وعلى بسط الأمن والسلام في المنطقة. ثم يقول بنو قينقاع ينقضون العهد، لكنهم لما رأوا أن الله قد نصر المؤمنين نصرا مؤزرا في ميدان بدر وأنهم قد صارت لهم عزة وشوكة وهيبة في قلوب الأقاصي والأداني تميزت قدر غيظهم أكل بعضها بعضا وكشفوا بالشر والعداوة وجاهروا بالبغي والأذى، وكان أعظمهم حقدا وأكبرهم شرا كعب بن الأشرف وسيأتي ذكره فيما بعد. كما أن أشر طائفة من طائفهم الثلاثة هم يهود بنو قينقاع، والله لم أشد يعني، أو أشر طبعا تمشي لها معنى أنه كان أهل أشر وبطر يعني، كانوا يسكنون داخل المدينة في حي باسمهم، وكانوا صاغة وحدادين وصناع الظروف والأواني. الظروف دي شيء من الأواني يعني، نوع من أنواع الأواني. ولأجل هذا، والرواية في مسلم بتبين، ولأجل هذا أو هذه الحرف كانت قد توفرت لكل رجل منهم آلات الحروب، وكان عدد المقاتلين فيهم 700، وكانوا أشجع يهود المدينة، وكانوا أول من نكث العهد والميثاق من اليهود. فلما فتح الله للمسلمين في بدر اشتد طغيانهم وتوسعوا في تحرشاتهم من واستفزازاتهم، فكانوا يثيرون الشغب ويتعرضون بالسخرية ويجبون بالأذى كل من ورد سوقهم من المسلمين، حتى أخذوا يتعرضون لنسائهم. وعندما تفاقم أمرهم واشتد بغيهم جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظهم ودعاهم إلى الرشد والهدى، وحذرهم مغبة البغي والعدوان، ولكنهم ازدادوا في شرهم وغطرستهم. روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع، فقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريش. قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش، كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلقى مثلنا. فأنزل الله عز وجل قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقول كان معنى ما أجاب به بنو قينقاع والإعلان السافر عن الحرب، لكن كظم النبي صلى الله عليه وسلم غيظه وصبر المسلمون وأخذوا ينتظرون ما تتمخض عنه الليالي، وازداد اليهود من بني قينقاع جراءة، فقلما لبثوا أن أثاروا في المدينة قلقا واضطرابا، وسعوا إلى حتفهم بظلفهم وسدوا على أنفسهم أبواب النجاة. روى ابن هشام عن أبي عون أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها، الجلب الشيء اللي بيتداعي، هي جايبة شيء، البعض قال حلي، قال ان بجلب دي لا هي بحلي، والبعض قال لا بجلب، والجلب يشمل الحلي. علي الاحوال هذه الروايه او ذاك اتها تسال، او اذا سالت في الروايه التي جاءتك. فباعته في سوق بني قينقاع وجلست الى صائغ، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، فابت، فعمد الصائغ الى طرف ثوبها فعقده الى ظهرها وهي غافله، والبعض يقول شكه بشيء كده زي شوكه علقه، والعياذ بالله، فعلة قبيحه وشنيعه ما تليق ابدا بانسان يمت للرجوله بصله يعني. فيقول فابت فعمد الصائغ الى طرف ثوبها فعقده الى ظهرها وهي غافله، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديا، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أي استغاث، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع، الحصار ثم التسليم ثم الجلاء. وحينئذ عيل صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستخلف على المدينة أبا لبابة ابن عبد المنذر، وأعطى لواء المسلمين حمزة ابن عبد المطلب، وسار بجنود الله إلى بني قينقاع، ولما رأوه تحصنوا في حصونهم فحاصروهم أشد الحصار، وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال سنة 2 من الهجرة، ودام الحصار 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة، وقذف الله في قلوبهم الرعب، فهو إذا أراد خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم وقذفه في قلوبهم، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم، فأمر بهم فكتفوا. وحينئذ قام عبد الله بن أبي بن سلول بدوره النفاقي فألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدر عنهم عفوا، فقال يا محمد أحسن في موالي. وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج، فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكرر ابن أبي مقالته فأعرض عنه، فأدخل يده في جيب درعه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني، وغضب حتى رأوا لوجهه ظللا، يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم كريم كان يضيء كالشمس، وعندما يتغير كأن في غيم عد على الشمس من غضبه لله سبحانه وتعالى، يتغير اللون تماما في الله سبحانه وتعالى حتى يضع ذلك في وجهه، فيعرف شدة الغضب في لأنه كان لا يغضب إلا لحرمات الله سبحانه وتعالى. أما لنفسه فكان لا يغضب صلى الله عليه وسلم، وكان يتحمل الكثير، بل تحمل ما لم يتحمله بشر في ذات الله بأبي هو وأمي. ثم قال صلى الله عليه وسلم ويحك أرسلني، ولكن المنافق مضى على إصراره وقال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالية 400 حاسر، حاسر يعني دون درع، و300 دارع، دارع يعني لبس درع، قد منعوني من الأحمر والأسود وتحصدهم في غداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر. فراعى ذلك صلى الله عليه وسلم أن لعله ولعلهم يعتبروا أنه ترك لهم أو فعل معهم هذا المعروف صلوات رب سلامه عليه، وأنه جعلوا وقورا في وسطهم، ما يعني جعله صغيرا أمامهم لعله يرى هذا المعروف فينتهي عمه فيه من النفاق وكذا وكذا، وأنه بأي ضعف وأنه العزوة بتاعته هتقتل، فهذا استجداء وإظهار للضعف وكذا وكذا، وطمع في كرم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تركهم له لعل المعروف يرده، ولكن هو لم ينزجر، وهو رأس المنافقين. يقول المؤلف وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنافق الذي لم يكن مضى على إظهار إسلامه إلا نحو شهر واحد فحسب، عملوا بالمراعاة فوهبهم له وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها، قال أتركهم لك بس ما يجلسوش في المدينة، لا ما يجاوروناش مرة تانية. فخرجوا إلى أذرعات، دي بلد في الشام، إلى أذرعات الشام، فقال لا اللبثوا فيها حتى هلك أكثرهم، لأن في رواية أن نبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بعد أن تركهم له دعا عليهم، فهلك أكثرهم للنبي صلى الله عليه وسلم دعا، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أموالهم، فأخذ منها 3 قسي ودرعين وثلاثة أسياف وثلاثة رماح وخمس غنائمهم، وكان الذي تولى جمع الغنائم محمد ابن مسلم، يعني الغنائم أخذت لكن أخرج منها الخمس. يقول غزوة السويق، بينما كان صفوان ابن أمية واليهود والمنافقون يقومون بمؤامرتهم وعملياتهم، كان أبو سفيان يفكر في عمل قليل المغارم ظاهر الأثر يتعجل به ليحفظ مكانة قومه وأيضا ماء وجهه ويبرز لهم ما لديهم من قوة عشان اللي حصل في بدر يعني، وكان قد نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا، فخرج في 200 راكب ليبر يمينه حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له ثيب، وإحنا قلنا البعض سماه إيه يتيب، البعض قال الصحيح أنه يتيب، فمن المدينة على بريد أو نحوه يعني مسافة، ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة المدينة جهارا، فقام بعمل هو أجمع بأعمال القرصنة، فإنه دخل في ضواحي المدينة في الليل مستخفيا تحت جناح الظلام، فأتى حيي بن أخطب فاستفتح بابه فأبى أبي أن يفتح له وخاف، فانصرف إلى سلام ابن مشكم سيد بني النضير وصاحب كنزهم إذاك، لأنه ما كان أصحاب أموال، فاستأذن عليه فأذن له فقراه يعني ضيف وسقاه الخمر وبطن له من خبر الناس، يعني قال له أسرار الناس الأشياء اللي في بواطن الأمور كان هو اللي عارفها ألهاله لأنه كان في وسطيهم، بطن له أمر الناس أو خبر الناس عن الأشياء اللي في بواطن الأمور قال له لأنه هو جاي من إيه من مكان تاني. ثم خرج أبو سفيان عقب ليلته حتى أتى أصحابه فبعث مفرزة منهم مجموعة يعني فأغارت على ناحية من المدينة يقال لها العريط، فقطعوا وأحرقوا. قطعوا الأسوار، الأسوار يعني النخل الصغير، مجموعة النخل الصغير اسمها الأسوار بالصاد. فهو هنا قال بالسين، لعل إيه البعض قال يعني إيه ممكن تتسمى أسوار، ولكن الأصل فوالله أعلم الأسوار بالصاد. ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما فقتلوهما وفروا راجعين إلى مكة. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فسار على مطاردة أبي سفيان وأصحابه، ولكنهم فروا ببالغ السرعة وطرحوا سويقا كثيرا من أزوادهم وتمويناتهم يتخففون به، فتمكنوا من الإفلات. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرقرة الكدر، ثم كان فيعني قرقرة القدر ده اسم مكان يعني، ثم انصرف راجعا وحمل المسلمون ما طرحه الكفار من سويقهم وسموا هذه المناوشة بغزوة السويق. بغزوة السويق سميت غزوة لأن كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقعت في ذي الحجة سنة 2 بعد بدر بشهرين، واستعمل على المدينة في هذه الغزوة أبا لبابة ابن عبد المنذر أو ابن عبد المنذر. يقول غزوة ذي أمر اسمها كده من إيه أمر الشيء، هي مكان اسمه كده، وهي أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معركة أحد، قادها في المحرم سنة 3. وسببها أن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا كبيرا من بني ثعلبة ومحارب تجمعوا يريدون الإغارة على أطراف المدينة، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وخرج في 450 مقاتلا ما بين راكب وراجل، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان أو عثمان بن عفان. وفي أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له جبار من بني ثعلبة، فأدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام فأسلم، فضمه إلى بلال وصار دليلا لجيش المسلمين إلى أرض العدو. وتفرق الأعداء في رؤوس الجبال حين سمعوا بقدوم جيش المدينة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصل بجيشه إلى مكان تجمعهم وهو الماء المسمى بذي أمر، فأقام هناك وسفرا كله من سنة 3 هجرية أو قريبا من ذلك، ليشعر الأعراب بقوة المسلمين ويستولي عليهم الرعب والرهبة، ثم رجع إلى المدينة. يعني ده كان المقرر اليوم أو محاضرة اليوم، هنتوقف عند الكلام عن قتل كعب ابن الأشرف. هو في هو هنا لم يأتي بعض بغزوة، ولكن هذه الغزوة البعض أو اسمها غزوة بحران أو بحران، هي البعض يعتبرها يعني البعض قال حدثت، والبعض هو قال حدث كأنه لم يحدث. فعلى الأحوال يعني الحاجة الثانية اللي يجد عنده في عشان نختم عشان الأذان، اللي يجد عنده في الكلام ده برضو مع سنة أولى اختلاف في الطبعة، من قبل ان اتضح ان في بعض الطلبة في اختلاف في الطبعة، هو متحرج ان يتكلم. ان كان في اختلاف في الطبعات اللي معاكم فنتفق، لان بكل اسف ان حتى الطبعة اللي عمال اخد عليها واشتريتها عشانكم وسنة اولى، بكل اسف وجدت في اشياء بكل اسف سقط منها، يعني يؤسفني ان اقول هذا، فقد اكون مضطر للرجوع للنسخة اللي احنا تكلمنا منها سنة اولى المرة الماضية اللي انتوا ايه مشيتوا معايا فيها. فشوفوا كما تحبون، إن كان كده ما فيش حاجة بتسقط من عندكم خلاص هنمشي معاكم أنتم من النسخة دي الجديدة، مع أن الواحد على ما بياخد عليها تعب شوي. اللي إن كان نرجع للنسخة الأولى اللي كملنا منها وخدنا المقرر السنة الماضية تاع السنة الأولى كما تحبون. المهم إن لقيت في بعض الطلبة وأكثر من 3-4 في سنة أولى متحرجين أنهم يتكلموا، فحنعود بإذن الله اليوم المرة القادمة، لأن وجدت إن هو سقط منه أشياء صفحة ونص في بعض المواطن سقطة، وفي مرات أخرى. فمع ان بصراحه انا كنت اظن ان النسخه دي بعد ما عشان تمنها غالي شويه وفيها اهتمام ان هي كانت ايه ما فيهاش السقطات دي، فعشان انتم ما تظلموش ايضا او شيء في المنهج يبقى انت مش، وفي نفس الوقت التوسعات دي او عشان انت تجد جديد ما تملش، وفي نفس الوقت امتحانك هيكون زي ما قلنا من قبل، انتم مش اول مره تسمعوا الكلام ده، هيكون فيما ايه. بس انا عشان ان قرات الامر ده عن في زاد المعاد ما تستغربش، شرح أمامك، جيت تشرح في شيء من كتاب لقيته في مسجد أو مكان وبتشرح سيرة في موقف معين وجدت، ما تستغربش. واصبر على العلم، العلم بحر لا ساحل له، ومهما تحصل هتشعر مع العلم أنك محتاج وكأنك ما حصلت شيء، وسيزيدك العلم انكسارا وتواضعا وإخباتا وخشوعا وقربة إلى الله عز وجل. يعني هذا ما تيسر، والله أعلم،
ورد العلم إلى الله أسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.